أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام، فيما أسروا وما أعلنوا، وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم والعن أعداءهم. إخوتي وأخواتي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله تعالى جميعا. بينا في الدرس السابق رأي أهل السنة علماء العامة في عقيدة الرجعة، وقلنا بأن عقيدة الرجعة عند أهل السنة من الأمور القبيحة والشنيعة والمستنكرة التي يقبح الاعتقاد بها، حتى وصل بهم الأمر إلى أنهم ضعفوا كل الرواة الذين يعتقدون بالرجعة، وتركوا رواياتهم ولم يأخذوا بها. هذا هو رأي علماء العامة في عقيدة الرجعة كما بيناه تفصيلا في الدرس السابق. ونحن بدورنا نقول في مقام الرد على ذلك، أولا أن ما ذكرتموه مجرد تهويلات وتضخيم للأمور لا مبرر له. أولا أن ما ذكرتموه مجرد تهويلات وتضخيم للأمور لا مبرر له، وأنتم إنما هولتم المسألة وأعطيتموها أكثر مما تستحق، وشنعتم عليها لكي تجدوا ما تطعنوا به على الشيعة وتسخرون به منهم. هذه هي غايتكم الأساسية والرئيسية. أنتم إنما هولتم هذه المسألة وأعطيتموها أكثر مما تستحق بتقبيحكم إياها وتشنيعكم عليها واستنكاركم لها. إنما فعلتم ذلك لكي تجدوا ما تطعنون به على الشيعة وتسخرون به منهم، وهذا ليس اتهام، هذا ليس اتهام، وإنما هذه هي الحقيقة، هذه هي الحقيقة، وهذا هو الواقع. لأنه ما هو المبرر لهذه التهويلات والتشنيعات غير ذلك؟ ما هو المبرر غير ما ذكرته للتو؟ أسألكم بالله، هل عقيدة الرجعة تخدش بالتوحيد وتجعل الذي يعتقد بها مشركاً حتى تستحق كل هذا التقبيح والاستنكار؟ هل عقيدة الرجعة تجر بصاحبها إلى الشرك بالله حتى تستحق كل ذلك منكم؟ أم أن عقيدة الرجعة تجعل من يعتقد بها كافرا بنبوة النبي والعياذ بالله حتى تستحق كل هذا التشنيع والتهويل الذي حازت عليه منكم. لا والله، بل على العكس تماما، بل على العكس تماما. إن عقيدة الرجعة، عقيدة الرجعة دليلا واضحا على القدرة البالغة لله تعالى، ليست شركا ولا تجر بصاحبها إلى الشرك، بل على العكس تماما. إن عقيدة الرجعة دليلا واضحا على القدرة البالغة لله تعالى، ودليلا واضحا على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وآله، فإنه قد أخبر بما سيقع في المستقبل البعيد وهو الرجعة. فإذا تحققت الرجعة تكون دليلا واضحا على صدق نبوة النبي، ولا تكون كفرا بالنبي أو تجر بمن يعتقد بها إلى الكفر بالنبي صلى الله عليه وآله، حتى تستحق كل هذا التهويل والتشنيع الذي حازت عليه. هذا أولا، هذا أولا. ثانيا، علماء السنة لماذا يرون القشة في عيون الشيعة ولا يرون الجذع في أعينهم؟ لماذا الكيل بمكيالين؟ لماذا؟ فإذا كنتم تزعمون بأن الاعتقاد بالرجعة أمر شنيع وقبيح، فإن عندكم من العقائد الباطلة ما هو أشنع وأقبح. إذا كنتم تزعمون بأن الاعتقاد بالرجعة أمر شنيع وقبيح، فإن عندكم من العقائد الباطلة ما هو أشنع وأقبح. منها على سبيل المثال لا الحاصر، اعتقادهم بأن القرآن قديم، اعتقادهم بأن القرآن قديم. ما معنى القرآن قديم؟ وهذا طبعا من العقائد الباطلة التي تستلزم الشرك بالله والعياذ بالله، من العقائد الباطلة التي تستلزم جعل الشريك لله تعالى، الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. توضيح ذلك، توضيح ذلك هو أن جميع المسلمون يعتقدون بأن الله تعالى قديم، هذا الأمر متفق عليه بين المسلمين، الكل يعتقد بأن الله تعالى قديم، يعني أنه تعالى موجود قبل وجود كل شيء، وهو موجود لوحده قبل أن يخلق كل شيء. هذا الاعتقاد متفق عليه بين المسلمين. أهل السنة، أهل السنة قالوا بأن القرآن قديم أيضا، كما أن الله سبحانه وتعالى قديم، فإن القرآن الكريم أيضا قديم، وكان مع الله سبحانه وتعالى منذ القدم، يعني منذ أن كان الله سبحانه وتعالى لوحده ولا شيء معه كان القرآن معه. هذا هو اعتقادهم، ونحن نقول لهم هذا الاعتقاد فاسد وقبيح، هذا الاعتقاد فاسد وقبيح. لماذا؟ لأن القرآن غير الله تعالى. هل القرآن هو الله؟ سؤال، هل القرآن هو الله؟ أجيبوني. القرآن غير الله، القرآن إنجاز التعبير، القرآن شيء والله شيء آخر إنجاز التعبير. فالقرآن غير الله، فالقول بقدم القرآن يستلزم القول بأن هناك قديمان لا قديم واحد. القول بقدم القرآن يستلزم بأن هناك قديمان لا قديم واحد، وهذا هو الشرك بعينه، هذا هو الشرك بعينه. فهذا التهويل والتشنيع والاستنكار يجب أن يكون على هذه العقائد الفاسدة التي تستلزم الشرك، لا على الرجعة، لا على الرجعة. نعم هو كلام الله، نعم، لكن هل هو الله؟ يعني هذا الكتاب الذي بين أيدينا هل هو الله؟ هذا الكلام الذي بين أيدينا هل هو الله؟ لا يقول بذلك عاقل، لا يقول بذلك عاقل. فإذا قلتم أن القرآن الذي هو غير الله قديم مع الله، فإذا هناك قديمان، فأنتم تثبتون الشريك لله من حيث لا تعلمون. من العقائد الفاسدة التي يعتقدون بها أيضا هي عقيدة الوعيد، عقيدة الوعيد، ومعناها باختصار هو أنهم يعتقدون بأن كل إنسان يرتكب كبيرة من الكبائر فهو خالد مخلد في النار. كل إنسان يرتكب كبيرة من الكبائر فهو خالد مخلد في النار، حتى لو كان مسلما، حتى لو كان مسلما. وهذه العقيدة أيضا عقيدة قبيحة وفاسدة، لأن هذه العقيدة تخالف مخالفة صريحة وواضحة لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله من الروايات التي ذكرت أن النبي يقول: ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فكيف النبي ادخر شفاعته لأهل الكبائر من أمته وأهل الكبائر خالدون مخلدون في النار؟ أليس هذا هو التناقض بعينه؟ هذه مخالفة واضحة لحديث النبي، وغير ذلك من العقائد الفاسدة كالاعتقاد بأن النبي يسهو ويرتكب المعاصي وينسى. وقد بينا فيما سبق أن هذا الاعتقاد يستلزم محاذير شرعية كثيرة إذا تتذكرون، وكالاعتقاد بأن النبي لم ينص على خليفة من بعده، وقد بينا أيضا فيما سبق فساد هذا الاعتقاد واستلزامه للطعن بالنبي صلى الله عليه وآله، إلى غير ذلك من الاعتقادات الفاسدة والقبيحة. أعتقد أن الفكرة قد اتضحت عندكم. أولا عقيدة الرجعة لا تستوجب كل هذا التهويل والاستنكار، لأنها لا تستلزم الشرك بالله ولا تستلزم الكفر بنبوة النبي حتى تستحق كل هذا التهويل والتقبيح. وثانيا كما أنتم تزعمون بأن عقيدة الرجعة عقيدة قبيحة وشنيعة ومستنكرة، فإن عندكم من العقائد الفاسدة القبيحة ما هو أقبح وأشنع، بحيث يستلزم الاعتقاد بها الشرك بالله أو الطعن بالنبي صلى الله عليه وآله وغير ذلك. واضح إن شاء الله؟ الآن نقرأ ما ذكره المصنف في مقام الرد على رأي أهل السنة في عقيدة الرجعة. يقول: ولا شك في أن هذا من نوع التهويلات التي تتخذها الطوائف الإسلامية فيما غبر ذريعة لطعن بعضها في بعض والدعاية ضده كما بينا. ولا نرى في الواقع ما يبرر هذا التهويل، لأن الاعتقاد بالرجعة لا يخدش في عقيدة التوحيد ولا في عقيدة النبوة، بل يؤكد صحة العقيدتين. إذ الرجعة دليل أو إذ الرجعة دليل القدرة البالغة لله تعالى كالبعث والنشر، وهي من الأمور الخارقة للعادة التي تصلح أن تكون معجزة لنبينا محمد وآل بيته صلى الله عليه وعليهم، وهي عينا معجزة إحياء الموتى التي كانت للمسيح عليه السلام، بل أبلغ منها. يعني الرجعة أبلغ من إحياء الموتى الذي فعله المسيح عليه السلام، لأنها يعني الرجعة بعد أن يصبح الأموات رميما، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الآن سنطرح الشبهات التي استشكل بها علماء العامة على عقيدة الرجعة، ونحاول أن نجيب عليها معي إن شاء الله. الشبهة الأولى هي دعوة أن الرجعة تستلزم التناسخ، والتناسخ باطل، فإذا الرجعة باطلة. هكذا قال صاحب هذه الشبهة. بعبارة أخرى أوضح، صاحب هذه الشبهة يريد أن يقول أن كل من يعتقد بالرجعة لابد أن يعتقد بالتناسخ، لأن الرجعة عبارة عن تناسخ، ومن المعلوم أن التناسخ باطل عند جميع المسلمين، فإذا الرجعة باطلة. هكذا يريد أن يقول صاحب هذه الشبهة. كل من يعتقد بالرجعة لابد أن يعتقد بالتناسخ، لأن الرجعة عبارة عن تناسخ، والتناسخ باطل ضرورة، فالرجعة باطلة ضرورة. نحن بدورنا نقول لصاحب هذه الشبهة: ماذا تقصد من التناسخ؟ الذي جعلت كل من يعتقد بالرجعة يعتقد به؟ وهنا صاحب هذه الشبهة سيتهرب من الإجابة ولن يجيب عن هذا السؤال. لماذا؟ لأنه يعلم أنه بمجرد أن يجيب عن هذا السؤال سوف يفتضح وينكشف بطلان هذه الشبهة والمغالطة التي جاء بها. هذا ديدنهم. إخوتي وأخواتي الكرام، التناسخ هو الاعتقاد برجوع الموتى إلى الحياة الدنيا بأبدان أخرى غير أبدانهم الأولى. وأرجو أن تركزوا على هذه العبارة الأخيرة: بأبدان أخرى غير أبدانهم الأولى. هذا هو التناسخ الباطل. وأما الرجعة كما بينا سابقا فهي تفترق عن التناسخ وتختلف عنه اختلاف السماء عن الأرض، الرجعة تفترق عن التناسخ وتختلف عنه اختلاف السماء عن الأرض. فالرجعة كما قلنا سابقا هي رجوع بعض الموتى إلى الحياة الدنيا بأبدانهم الأولى التي كانوا عليها، بأبدانهم الأولى التي كانوا عليها. فهناك فرق واضح بين الرجعة وبين التناسخ، فصاحب هذه الشبهة لم يفرق أصلا بين الأمرين، وجعل كل من يعتقد بالرجعة يعتقد بالتناسخ، وهذا الأمر كما اتضح لكم غير صحيح، فلا تلازم بين الأمرين حتى يلزم من الاعتقاد بأحدهما الاعتقاد بالآخر، لا يوجد تلازم بين الأمرين، فهذا الأمر يختلف عن هذا الأمر اختلاف السماء عن الأرض. فمن أين جئت بهذه الملازمة؟ ملازمة باطلة ناشئة عن جهل بالفرق بين الرجعة والتناسخ. إذن هذه الشبهة باطلة ولا وجه لها. لذلك يقول المصنف: وأما من طعن في الرجعة باعتبار أنها من التناسخ الباطل، فلأنه لم يفرق بين معنى التناسخ وبين المعاد الجسماني. الرجعة هي عبارة عن معاد جسماني، رجوع الأموات إلى الحياة الدنيا بأبدانهم الأولى التي كانوا عليها وليس بأبدان أخرى، والرجعة من نوع المعاد الجسماني. فإن معنى التناسخ هو انتقال النفس من بدن إلى بدن آخر منفصل عن الأول، وليس كذلك معنى المعاد الجسماني، فإن معناه رجوع نفس البدن الأول بمشخصاته النفسية، فكذلك الرجعة بكل أوصافه وبتمام شكله يرجع الجسم الأول الذي كانت تحله هذه النفس. وإذا كانت الرجعة تناسخاً فإن إحياء الموتى على يد عيسى عليه السلام كان تناسخاً أيضاً. إذا قلتم أن الرجعة تناسخ يعني رجوع الموتى إلى الحياة الدنيا مرة أخرى بأبدانهم التي كانوا عليها هي أيضاً تناسخ، فإنا نقول أن إحياء الموتى على يد المسيح عليه السلام أيضاً تناسخ، فكما أن الرجعة باطلة فكذلك إحياء الموتى على يد المسيح باطل، وهذا لا يقول به عاقل. وإذا كانت الرجعة تناسخاً كان البعث والمعاد الجسماني تناسخاً أيضاً. هذه هي الشبهة الأولى. الشبهة الثانية هي دعوى أن الرجعة مستحيلة الوقوع، الرجعة مستحيلة الوقوع. وبعبارة أخرى أوضح، صاحب هذه الشبهة يريد أن يقول أن الرجعة مستحيل أن تقع في عالم الدنيا ولا يمكن أن يحدث ذلك. صاحب هذه الشبهة يريد أن يقول أن الرجعة مستحيل أن تقع في عالم الدنيا ولا يمكن أن يحدث ذلك، فالرجعة مستحيلة الوقوع. ونحن في بداية ردنا نقول لصاحب هذه الشبهة: جئت تكحلها فأعميتها، جئت تكحلها فأعميتها يا صاحب هذه الشبهة. لماذا؟ لأن قولك هذا كما أنه يمكن أن يكون إشكالا على عقيدة الرجعة، فكذلك يمكن أن يكون إشكالا على عقيدة المعاد التي يعتقد بها جميع المسلمين. أختي الكريمة أكمل ذلك وأعيد إن شاء الله. أقول لأن قولك هذا يا صاحب هذه الشبهة كما أنه يمكن أن يكون إشكالا على عقيدة الرجعة فكذلك يمكن أن يكون إشكالا على عقيدة المعاد التي يعتقد بها جميع المسلمين، لأن المعاد كالرجعة، المعاد كالرجعة، فهو أيضا رجوع للموتى إلى الحياة وخروجهم من قبورهم أحياء بعد أن كانوا عظاما رميمة. المعاد كالرجعة وهو أيضا رجوع للموتى إلى الحياة وخروجهم من قبورهم بعد أن كانوا عظاما رميمة. فأنت كما تقول أن الرجعة التي هي رجوع الموتى إلى الحياة الدنيا بعد ظهور المهدي مستحيلة الوقوع ولا يمكن أن تحدث، فكذلك عليك أن تقول أن المعاد الذي هو رجوع الموتى إلى الحياة وخروجهم من قبورهم أمر مستحيل، أمر مستحيل الوقوع ولا يمكن أن يحدث. فإشكالك هذا على الرجعة يجرك إلى الإشكال على المعاد ولا يلتزم أحد بذلك. ثم إن هذه الشبهة، هذه الشبهة ليست بالجديدة، هذه الشبهة ليست بالجديدة، وإنما هذه الشبهة كانت منذ زمان الجاهلية، حيث أن الجاهليون كانوا يقولون باستحالة وقوع المعاد وعدم إمكان حدوثه، والله سبحانه وتعالى قد رد عليهم وألزمهم الحجة في آيات عديدة من القرآن الكريم، كقوله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. إذن هذه الشبهة الثانية أيضا شبهة فاسدة ولا وجه لها. واضح إن شاء الله. أختنا الكريمة ما هي الفقرة التي أعيدها؟ أنا بخدمتكم إن شاء الله تعالى. هذه وإذا كانت الرجعة تناسخا فإن إحياء الموتى على يد عيسى عليه السلام كان تناسخا. هذه المعاد الجسماني، المعاد الجسماني هو يوم القيامة، المعاد الجسماني هو ما يصطلح بين المسلمين بيوم القيامة. هذه عقيدة يتوافق عليها جميع المسلمون، هي رجوع الموتى إلى الحياة الدنيا في يوم القيامة. سيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك في عقيدتنا في المعاد على ما أعتقد. نعم، عقيدتنا في المعاد الجسماني المبحث 44، سيأتي إن شاء الله ونفصل ذلك هناك إن شاء الله. وعلى العموم خلاصة المعاد الجسماني كما ذكرت يوم القيامة، رجوع الأحياء رجوع الموتى إلى الحياة الدنيا وخروجهم من قبورهم بعد أن كانوا عظاما رميما كما يذكر القرآن الكريم، ووفودهم على الله سبحانه وتعالى ليعاقب المسيء ويحسن إلى من أحسن، أحسن الله إليكم. الشبهة الثالثة، اليوم إن شاء الله نكمل الرجعة لأننا أطلنا الوقوف عندها فتحملونا قليلا. الشبهة الثالثة وهي دعوة أن الأحاديث الواردة في إثبات عقيدة الرجعة أحاديث ضعيفة وموضوعة ولا يحتج بها، هكذا قال صاحب هذه الدعوة، قال أحاديث الرجعة أحاديث ضعيفة وموضوعة ولا يحتج بها. وضعها الكذابون، هكذا قالوا. وصاحب هذه الشبهة قوله هذا إن دل على شيء فهو إنما يدل على أنه لم يفتح كتاب يتحدث عن علم الدراية، فضلا عن أنه درس علم الدراية. هذا القول من صاحب هذه الشبهة إن دل على شيء إنما يدل على أنه لم يفتح أي كتاب يتحدث عن علم الدراية، فضلا عن أنه درس علم الدراية. علم الدراية إخوتي وأخواتي هو علم يبحث فيه عن مجموعة من قواعد يعرف من خلالها درجة ومرتبة الرواية من حيث الصحة والضعف. في هذا العلم يبحث عن مجموعة من القواعد التي يعرف من خلالها درجة ومرتبة الرواية من حيث الصحة والضعف، فنعرف من خلال هذه القواعد هل هذه الرواية صحيحة أو حسنة أو ضعيفة أو موثقة إلى غير ذلك من الأمور التي تبحث في هذا العلم. المهم من الأمور البديهية، من الأمور البديهية في هذا العلم أن الروايات التي تتحدث عن موضوع واحد إذا بلغت مقدارا معينا من الكثرة تصبح روايات متواترة. الروايات إذا كانت تتحدث عن موضوع واحد إذا بلغت مقدارا معينا من الكثرة تصبح روايات متواترة، بمعنى أنها روايات نقطع ونجزم بأن المعصوم قد قالها، نقطع ونجزم بأن المعصوم قد قالها ونطق بها، ولا يبقى مجال للشك بها أو الطعن بها. وحتى لو كان سندها ضعيفا لا يضر بها، حتى لو كان سند هذه الروايات ضعيف فإن ذلك لا يضر بها، لا ننظر إلى السند حينئذ. لماذا؟ لأنها وصلت من الكثرة مبلغا لا يمكن الشك معه أبدا. هذه الروايات التي جاءت مثبتة لعقيدة الرجعة هي من هذا القبيل، من هذا القبيل، فهي روايات متواترة عن أهل البيت عليهم السلام نقطع ونجزم بأنها صدرت عنهم، ونحن ندين الله سبحانه وتعالى بها، ندين لله سبحانه وتعالى بها. هذا هو ردنا على هذه الشبهة الثالثة، واضح إن شاء الله. الآن نقرأ ما ذكره المصنف بخصوص الشبهة الثانية والشبهة الثالثة. يقول: إذن لم يبقى إلا أن يناقش في الرجعة من جهتين، أنها مستحيلة الوقوع الأولى، أنها مستحيلة الوقوع الثانية كذب الأحاديث الواردة فيها. وعلى تقدير صحة المناقشة فإنه لا يعتبر الاعتقاد بها بهذه الدرجة من الشناعة التي هولها خصوم الشيعة. يقول: حتى لو تنزلنا، هكذا يريد أن يقول المصنف، حتى لو تنزلنا وقلنا بأن أحاديث الرجعة أحاديث مكذوبة وأن الرجعة مستحيلة الوقوع، فإن ذلك لا يستوجب هذا التشنيع والتقبيح الذي صدر من علماء العامة بحق هذه العقيدة، وهذا التهويل والتضخيم للأمور الذي لا مبرر له. حتى لو قلنا بكذب الأحاديث وقلنا باستحالة وقوعها فإنها لا تستوجب كل هذا التشنيع والتقبيح الذي صدر منهم. يقول: وكم من معتقدات لباقي طوائف المسلمين هي من الأمور المستحيلة أو التي لم يثبت فيها نص صحيح، ولكنها لم توجب تكفيرا وخروجا عن الإسلام. هذا ما عبرنا عنه بردنا على علماء العامة بأنه لماذا علماء العامة يرون القشة في عيون الشيعة ولا يرون الجذع في أعينهم. هذا من هنا استقينا هذا الرد أو الجواب. يقول: ولذلك أمثلة كثيرة، منها الاعتقاد بجواز سهو النبي أو عصيانه، ومنها الاعتقاد بقدم القرآن، ومنها القول بالوعيد، ومنها الاعتقاد بأن النبي لم ينص على خليفة من بعده. على أن هاتين المناقشتين لا أساس لهما من الصحة. أما أن الرجعة، الآن المصنف يرد على المناقشة الأولى وهي استحالة وقوع الرجعة. أما أن الرجعة مستحيلة فقد قلنا أنها من نوع البعث والمعاد الجسمان. قلنا أن الرجعة هي، إنجاز التعبير، هي معاد مصغر ومؤقت ومحدود. معاد مصغر ومؤقت ومحدود، لا تفرق عن المعاد بشيء، غير أنها بعث موقوت في الدنيا. والدليل على إمكان البعث، يعني الدليل على إمكان المعاد، دليل على إمكانها، دليل على إمكان الرجعة، ولا سبب لاستغرابها. يقول: ليس عندنا سبب للاستغراب من هذه العقيدة، إلا أنها أمر غير معهود لنا فيما ألفناه في حياتنا الدنيا. يقول: صحيح، هذا الأمر غير معهود، يعني ليس في كل يوم ترجع الموتى، ليس أمر معتاد. هذا شروق الشمس معتاد في كل يوم، أما أن ميتا يرجع إلى الحياة، هذا الأمر غير معهود، لذلك يثير الاستغراب عند البعض. يقول: إلا أنها أمر غير معهود لنا فيما ألفناه في حياتنا الدنيا، ولا نعرف من أسبابها أو موانعها ما يقربها إلى اعترافنا أو يبعدها، وخيال الإنسان لا يسهل عليه أن يتقبل تصديق ما لم يألفه. إذن هذا الاستغراب الذي يحصل عندنا من هذه العقيدة هي عدم ألفتنا لها، عدم الاعتياد عليها في حياتنا الدنيا. يقول: وذلك كمن يستغرب البعث. الجاهليون في زمن الجاهلية، في بداية الدعوة الإسلامية، كانوا يستغربون هذه العقيدة، وهي عقيدة المعاد ورجوع الموتى إلى الحياة وخروجهم من قبورهم. يستغربون ذلك لأنهم لم يألفوا ذلك في حياتهم، لم يعتادوا على ذلك في حياتهم. وذلك كمن يستغرب البعث فيقول: من يحيي العظام وهي رميم؟ فيقال له: يحييها الذي أنشأها أول مرة، وهو بكل خلق عليم. هنا سوف يشير المصنف إلى أمر مهم. يقول: نعم، في مثل ذلك مما لا دليل عقلي لنا على نفيه أو إثباته، أو نتخيل عدم وجود الدليل. نحن نعترف ونقر بأن عقيدة الرجعة لا دليل عقلي عندنا على إثباتها. ليس عندنا دليل عقلي على إثبات الرجعة، وهذا ليس طعنا في الرجعة أو عيبا فيها، لأنه كثير من المعتقدات الإسلامية لا نملك عليها دليلا عقليا، كالاعتقاد بوجود الجن مثلا، أو الاعتقاد بوجود الملائكة. ليس عندنا دليل عقلي على إثباتها، وإنما أثبتها النقل ونحن نؤمن به، فاعتقدنا بها وآمنا بها. فهذا الأمر لا يعيب عقيدة الرجعة أو يكون بابا للطعن عليها، وهو عدم وجود الدليل العقلي على إثباتها، لأنها حالها كحال بقية العقائد الموجودة في الدين الإسلامي والتي لا دليل عقلي على إثباتها. يقول: يلزمنا الرضوخ أو يلزمنا الرضوخ إلى النصوص الدينية التي هي من مصدر الوحي الإلهي. يعني يقول: نحن اعتقدنا بالرجعة والتزمنا بالرجعة رضوخا منا للنصوص الدينية التي أثبتتها، وإلا نحن عقيل دليل عقلي على إثباتها أو نفيها ليس عندنا، دليل عقلي على إثباتها أو نفيها ليس عندنا. وقد ورد في القرآن الكريم ما يثبت وقوع الرجعة إلى الدنيا لبعض الأموات، كمعجزة عيسى عليه السلام في إحياء الموتى: وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. وكقوله تعالى: أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. هذا عزير، النبي عزير، له قصة مفصلة راجعوها في التفاسير. وقوله تعالى والآية المتقدمة: قالوا ربنا أمتنا 2 إلى آخر الآية. فإنه لا يستقيم معنى هذه الآية بغير الرجوع إلى الدنيا بعد الموت، كما بيناها تفصيلا هذه الآية إذا تتذكرون. هذه الآية التي تقول: قالوا ربنا آتيتنا أحييتنا أمتنا 2 وأحييتنا 2، بيناها تفصيلا. يقول: فإنه لا يستقيم معنى هذه الآية بغير الرجوع إلى الدنيا بعد الموت، لأنه يقول وأحييتنا 2، وإن تكلف بعض المفسرين في تأويلها بما لا يروي الغليل ولا يحقق معنى الآية. هذه المناقشة الأولى. وأما المناقشة الثانية وهي دعوى أن الحديث فيها موضوع، فإنه لا وجه له، لأن الرجعة من الأمور الضرورية فيما جاء عن آل البيت من الأخبار المتواترة، حيث أن الإمام الصادق عليه السلام يقول: ليس منا من لم يؤمن برجعتنا، ليس منا من لم يؤمن برجعتنا. فإذا الرجعة من ضروريات المذهب الشيعي، هذه مهمة، هذه النقطة، الرجعة من ضروريات المذهب الشيعي، ومن لا يعتقد بها فهو خارج عن التشيع، خارج عن التشيع، أقولها بضرس قاطع، من لا يعتقد بالرجعة فهو خارج عن التشيع، لأن عقيدة الرجعة من ضروريات المذهب الشيعي، كالاعتقاد بإمامة الإمام علي عليه السلام. هل الذي لا يعتقد بإمامته وأنه هو الخليفة الأول، هل هذا شيعي؟ لا، ليس بشيعي، خارج عن التشيع. فكذلك الذي لا يعتقد بالرجعة فهو خارج عن التشيع. يقول: لأن الرجعة من الأمور الضرورية فيما جاء عن آل البيت من الأخبار المتواترة. وبعد هذا: أفلا تعجب من كاتب شهير يدعي المعرفة مثل أحمد أمين في كتاب فجر الإسلام، إذ يقول: فاليهودية ظهرت في التشيع بالقول بالرجعة. هذه الشبهة الرابعة، هذه الشبهة الرابعة، وهي أن عقيدة الرجعة التي يعتقد بها الشيعة هي مستقاة ومأخوذة من اليهود، كما يقول هذا المدعي الذي يسمى بأحمد أمين مؤلف كتاب فجر الإسلام. وهذا الكتاب مليء بالأكاذيب من أوله إلى آخره، وهذه أحد الأكاذيب التي ملأت هذا الكتاب. يقول: فاليهودية ظهرت في التشيع بالقول بالرجعة. المصنف يرد على هذا القول برد نقضي ورد حلي، جواب نقضي وجواب حلي. يقول المصنف: فأنا أقول له على مدعاه فاليهودية أيضا ظهرت في القرآن بالرجعة، كما أن اليهودية ظهرت في التشيع بالقول بالرجعة، فكذلك اليهودية ظهرت في القرآن بالقول بالرجعة. هذا جواب نقضي. كما بينا سابقا آيات عديدة تثبت الرجعة في القرآن الكريم، فالقرآن الكريم أيضا يستقي عقيدة الرجعة من اليهودية. ونزيده فنقول والحقيقة أنه لا بد أن تظهر اليهودية والنصرانية في كثير من المعتقدات والأحكام الإسلامية. هذا الأمر ليس بالمعيب أو الذي يجعل طعنا على التشيع، لأنه من الأمر البديهي والأمر الضروري هو أن بعض المعتقدات اليهودية والنصرانية توجد في الإسلام، لأن الإسلام جاء مصدقا لما بين يدي اليهود والنصارى من التوراة والإنجيل، كما هو مذكور في إحدى آياته، آيات القرآن الكريم. فهذا الأمر ليس بالأمر العجيب أو الأمر المعيب الذي يتنصل منه. يقول: والحقيقة أنه لا بد أن تظهر اليهودية والنصرانية في كثير من المعتقدات والأحكام الإسلامية، لأن النبي الأكرم جاء مصدقا لما بين يديه من الشرائع السماوية وإن نسخ بعض أحكامها. فظهور اليهودية أو النصرانية في بعض المعتقدات الإسلامية ليس عيبا في الإسلام. هذا هو الجواب الحلي. الجواب الأول جواب نقضي، الجواب الثاني جواب حلي، على تقدير أن الرجعة من الآراء اليهودية كما يدعي هذا الكاتب. حتى لو قلنا أن العقيدة، عقيدة الشيعة بالرجعة مأخوذة من اليهودية أو متشابهة مع عقيدة اليهودية كما يزعم هذا المدعي، فنقول لا إشكال في ذلك، وليس في ذلك عيب أو أمر يطعن به على التشيع. فالإسلام أيضا في بعض أحكامه وتشريعاته يتشابه مع الأحكام اليهودية أو النصرانية. وعلى كل حال فالرجعة ليست من الأصول التي يجب الاعتقاد بها والنظر فيها، يعني الرجعة ليست أصلا من الأصول كالتوحيد والنبوة والإمامة حتى يجب على كل إنسان أن يبحث عن دليلها العقلي ويثبتها، وإنما كما يقول المصنف اعتقادنا بها تابع للآثار التي وردتنا، فلا يجب على الإنسان أن يبحث عنها ويبحث فيها ويثبتها بالدليل العقلي وينظر فيها كما في الأصول كما تقدم بيانه في بداية الكتاب. تلك الأمور يجب على الإنسان النظر فيها والبحث فيها، لكن عقيدة الرجعة ليست من الأصول التي يجب فيها ذلك، وإنما كما يقول المصنف وإنما اعتقادنا بها كان تابعا للآثار الصحيحة الواردة عن آل البيت عليهم السلام الذين ندين بعصمتهم من الكذب، وهي من الأمور الغيبية التي أخبرونا عنها ولا يمتنع وقوعها. الاعتقاد بوجود الملائكة مثلا، هل يجب علينا أن ننظر في هذه المسألة ونبحث فيها ونأتي بالدليل العقلي على إثباتها؟ هل يجب علينا ذلك؟ لا يجب علينا ذلك، إنما نعتقد بوجود الملائكة للآثار التي أثبتت ذلك لنا، فكذلك عقيدة الرجعة. إلى هنا بحمد الله انتهى الكلام عن عقيدة ومعتقد الرجعة، وإن شاء الله تعالى كان البيان واضحا وإن لم نحط بها كما ينبغي، فهي فيها مباحث كثيرة وأقوال كثيرة وردود كثيرة، لكن هذا المختصر لا يسع كل ذلك. ودرسنا القادم إن شاء الله تعالى سوف يكون عن عقيدتنا في التقية، ونكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، وأعتذر عن الإطالة، وجزاكم الله تعالى خير الجزاء ووفقكم لكل خير، وأترككم في أمان الله ورعايته، مع السلامة.